بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عليكم السلام. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. عليكم السلام. بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 18 وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الحديث عن القبر وما فيه من نعيم أو عذاب. في اللقاء الماضي تكلمنا عن صنوف العذاب في القبر، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا، فما زلنا مع صنوف العذاب في القبر. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء من أمتك، يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. هناك رواية أخرى قال: هؤلاء خطباء الفتنة. عافانا الله إياكم من مضلات الفتن، اللهم أمين. فهذا نوع من أنواع العذاب لصنف من الناس، جزاكم الله خير. هذا الصنف تعلم العلم وأمر الناس بالمعروف ونهى الناس عن المنكر، ولكنه لم يفعل المعروف وفعل المنكر فهذا حاله: تقرض شفاههم بمقاريض من نار. في هذه الرواية، في رواية خطباء الفتنة، بمقاريض من حديد، لأن الجزاء من جنس العمل. خطباء الفتنة كانت ألسنتهم حدادا على الأمة، فرقوا جمعها ومزقوا شملها وأسهموا في سفك دمائها وهوانها وانكسارها، فكان الجزاء من جنس العمل، وهذا في القبر. كذلك هؤلاء الذين لا يعملون بالعلم، هذا حالهم، تقرض شفاههم بمقاريض من نار، عياذ بالله رب العالمين. يأمرون الناس بالمعروف ولا يأتون المعروف، ينهون الناس عن المنكر ويأتون المنكر. ولذا في بعض النصوص بيّن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حال هؤلاء يوم القيامة في النار والعياذ بالله رب العالمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يؤتى بالعالم يوم القيامة فتندلق أقطابه في نار جهنم، ويدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. انظر إلى هذا المشهد، أقتابه أي أحشاؤه، أي تخرج الأحشاء من بطنه، ويدور حولها أين؟ في النار والعياذ بالله، كما يدور الحمار حول الرحى. فيجتمع عليه الناس ويقولون: يا عبد الله، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول لهم: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، أو كما قال النبي الأمين. نسأل الله تعالى السلامة. فعدم العمل بالعلم يورث عذاب القبر، كما يورث عذاب النار والعياذ بالله رب العالمين. لماذا؟ لأن العلم شجرة والعمل ثمرة. العلم شجرة والعمل ثمرة، فهل رأيت شجرة بغير ثمرة وتكون فيها الخير؟ الإجابة لا. لابد للشجرة من ثمرة، فالعلم بمثابة الشجرة، ثمرتها الطيبة العمل. ولذا كما قال بعض السلف: لا يعد العالم عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. لا يعد العالم عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. يبقى إمتى نقول على العالم أنه عالم؟ إذا عمل بالعلم. إذا عمل بالعلم. لا يعد العالم عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. فالعلم إذن بمثابة الشجرة، والعمل بمثابة الثمرة. إذن ثمرة العلم النافع العمل الصالح، وبهذا بعث النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم بالهدى ودين الحق. فالهدى هو العلم النافع، دين الحق العمل الصالح، لأن لفظة الدين تأتي على مائدة القرآن والسنة بمعنيين: الأول بمعنى العمل، الثاني بمعنى الجزاء على العمل. مرة ثانية، لفظة الدين وأنت تقرأ القرآن لابد أن تنتبه أن لفظة الدين تأتي بمعنيين: الأول تأتي بمعنى العمل الصالح، الثاني تأتي بمعنى الثواب على العمل. وذلك في اللفظة المشهورة أو الجملة المشهورة: كما تدين تدان. إيه معناها كما تعمل تجازى؟ كما تدين أي تعمل، يبقى الدين بمعنى العمل. تدان يعني تحاسب وتجازى. من أمثلة هذا على مائدة القرآن الكريم قال الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين هنا بمعنى إيه؟ الحساب. إن يوم الدين يوم القيامة، يوم الحساب على الأعمال. يبقى يوم الدين هنا يعني يوم إيش؟ الحساب. يبقى جاء الدين بمعنى الثواب على العمل، المجازاة على العمل. طيب، في قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين بمعنى هنا بمعنى العمل. اليوم أكملت لكم دينكم اللي هو الإسلام، اكتمل الإسلام في حجة الوداع، نزلت الآية خلاص اكتمال الدين، يعني اكتمال الإسلام. فالدين بمعنى الإسلام هنا اللي هو العمل الصالح، لأن الإسلام هو العمل الصالح. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا، ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا، يعني رضي لكم أن يكون عملكم وفق هذا المنهاج قرآن وسنة الإسلام. يبقى الدين يأتي بكم معنى؟ معنيين: الأول العمل، الثاني الثواب أو الجزاء على العمل. إذن يا إخوة، النبي جاء بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع قرآن وسنة، دين الحق أي العمل الصالح. علشان كده نقول لك دائما أن إيماننا قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك الذين عطلوا الأعمال يسمون في ديننا بالمرجئة. مرجئة يعني إيه مرجئة؟ يعني أرجأوا العمل، ما في عمل، يكفيك التصديق بالقلب والتلفظ باللسان عندهم. وعلى هذا فإيمان إبليس كإيمان أفضل الأنبياء، وكذلك فرعون وأبو جهل. ليه؟ لأنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، افعل ما شئت يعني، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. خلاص؟ فهذه قضية خطيرة جدا. يقول لك لا، أهل السنة والجماعة الإيمان عندهم قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن هنا ندرك أهمية العمل. ولذلك لا تخلو آية في القرآن تتحدث عن أهل الإيمان إلا أعقبت بالعمل الصالح. إن الذين آمنوا فقط، لا كمل كمل، وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. يجي الإيمان بعد العمل الصالح، آمنوا وعملوا، آمنوا وعملوا. إن العمل الصالح من عقيدتنا ومن إيماننا. ولذا الذين يتعلمون ولا يعملون شجر بلا ثمرة. والعلم إما حج لك أو عليه. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: القرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن عملت به، حجة عليك إن لم تعمل به، إن لم تعمل به. وذلك كان أحد السلف من أئمة السلف في كل ليلة إذا دخل عليه الليل يبكي، فيسأله طلابه: ما يبكيك؟ يقول: لا أدري ماذا رفع أو صعد من عمل اليوم. شوف الحساب الدقيق، لا أدري إيه اللي ترفع من عمل النهار. وكأنه يشير إلى قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فين بقى الأعمال الصالحة اللي بتترفع لينا؟ لازم تسأل نفسك وأنا أسأل نفسي، أي العمل رفع لنا اليوم وقبل؟ لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. أعمال كثيرة جدا بنعملها، لكن هل فيها الإخلاص؟ فيها المتابعة؟ هل هي أعمال صالحة ترفع عند ربنا ويقبلها، أم الثانية؟ نسأل الله السلام. لذا انظر إلى عاقبة الذين يتعلمون ولا يعملون، لعل قائلا يقول إذا ما نتعلمش بقى عشان مبقاش حجة علينا. وهذا نزغ من الشيطان يأثم صاحبه، لأن من كان قادرا على التعلم ولم يتعلم فهو مذنب آثم يحتاج إلى توبة نصوح، لأن مثل هذا لا يعذر بجهله. الذي يعذر بجهله الذي حيل بينه وبين العلم وعجز عن التعلم، بينما الذي يستطيع التعلم وقصر في التعلم خاصة في العلم الذي هو فرض عين كعلم العقيدة، يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله، أصول الدين، الفرائض المناطة بك كالصلاة وما يتعلق بها من أركان وواجبات وسنن، وما يتعلق بشروطها من وضوء وطهارة، كذلك الزكاة إن كنت من أصحاب المال فرض عين تتعلم أحكام الزكاة، كذلك صيام رمضان إن كنت مكلفا وجاء عليك رمضان فرض عين عليك تتعلم أحكام الصيام، كذلك الحج إن كنت مستطيعا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج، وهكذا أصول العلم. أما التفصيلات بتدخل في فروض الكفايات، مثلا التفصيل في علم المواريث، التفصيل في الأسماء والصفات وذكر الفرق الضالة وما شابه ذلك، التفصيل في أمور الأحكام، هذه من فروض الكفايات. إذا قام بها البعض الذي يكفي الأمة يسقط الإثم عن الجميع. وأحيانا يكون فرض الكفاية فرض عين في حق بعض الناس، إذا لم يوجد من يكون به إلا فلان أصبح فرض عين في حقه، وما سوى ذلك يدخل في المندوبات والسنة. إذا لا بد أن تحرص على التعلم، لا بد أن تحرص على تحصيل العلم النافع، واضح؟ لماذا؟ لأنك مسؤول يوم القيامة. فعلم ما عمل، كلما تعلمت آية اعمل بها، علمها لأهلك واحرص على أن يعملوا بها، ثم ادعو إلى الله بها وعلمها لغيرك واحرص على أن يعملوا بها، وهكذا. كلما تعلمت حديثا اعمل به، علمه أهلك وتابعهم حتى يعملوا به، ولدك ابنتك وتابعهم حتى يعملوا به، ثم ادعو إلى الله عز وجل بهذا العلم النافع، وهكذا حتى تدخل في زمرة المصلحين، وهؤلاء لهم نجاة في الدنيا والآخرة. ففارق بين صالح ومصلح، الصالح في نفسه، لكن المصلح أعلى درجة لأنه صالح في نفسه ومصلح لغيره، دخل في زمرة خيرة الخلق وأعلى الأمة منزلة، وهم الدعاء إلى الله رب العالمين، لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هؤلاء هم صفوة الخلق الذين قاموا بواجب الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى الأمة فيها الخيرية، وخير هذه الأمة من يدعو إلى الله عز وجل منها، فالدعاء أعلى الناس رتبة في هذه الأمة لأنهم دخلوا زمرة المصلحين. المصلحين، وليس بشرط الدعاء أن تكون واعظا أو خطيبا، أنت داع إلى ربك في كل بيئة وفي كل حال. يا إخوة، من شرف الدعوة ومنزلتها أنها سبيل النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. سبيل يعني طريقة النبي وسنة النبي وهدي النبي ومنهج النبي.
قال الله تعالى أمير النبي والأمين أن يبلغ للبشرية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني وسبحان الله وما أنا من المشركين. انظر، قل هذه سبيلي. بعض القراء يقف هنا ثم يبدأ من هنا: سبيلي أدعو إلى الله. الله أكبر، سبيلي أدعو إلى الله، أعلى رتبة إخوة، منزلة الإصلاح، أن تدعو إلى ربك عز وجل، أي إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتصبر على تعليم الغير هذا الخير. واضح؟ يبقى أعظم منزلة منزلة الدعاء إلى الله عز وجل. وأذكر أني قلت لكم من فيما مضى: يكفي بصاحب القرآن الذي يعلمه للناس أن النبي قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، أفضلكم منزلة وأعلاكم قدرا ونسب وشرفا من تعلم القرآن وعلمه. يا الله، قضية هامة لابد أن نعيها. بل الدعاة إلى الله تعالى هم أهل رحمة الله سبحانه، في سورة التوبة بعد أن تحدث عن المؤمنين والمؤمنات: بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر إلى آخره، ثم قال في آخر الآية: أولئك سيرحمهم الله. الله أكبر، فهم أهل رحمة الله عز وجل. فلابد أن تضرب لك بسهم في هذا الباب مع أهل بيتك، كن داعيا بقولك وعملك وسمتك وهديك ودلك، مع جيرانك كن داع إلى الله عز وجل، في محيط عملك كن داع إلى الله عز وجل، في محل دراستك كن داع إلى الله عز وجل، في شارعك، في مسجدك، احمل هذا الهم توصيل الخير للغير بعد العمل به. ودي قضية هامة، قضية هامة، قضية الدعوة لله عز وجل. بل جعل الله تعالى الدعاء إلى الله كما ذكرت لكم أعلى الأمة رتبة، فقال: ولتكن منكم أمة، منكم أي من أهل الإيمان أمة، دول منزل عليه أوي، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى أناط الفلاح بهم، فلاح يعني الفوز في الدنيا وفي الآخرة. فليس بشرط أن تكون فصيحا في الكلام، كن داع بأخلاقك، كما قال الفاروق عمر رضي الله عن عمر، قال: كونوا دعاة وأنتم صامتون. يا الله، صامتون، كيف أكون صامت وأدعو؟ فتعجب من حوله وسألوه: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: بأخلاقكم، بأخلاقكم. الخلق يا إخوة دعوة، سمتك دعوة، حالك دعوة، إن كان وفق السنة فأنت داع إلى الله عز وجل. مثلا من تزي بزي السنة ظاهرا، هذه دعوة من غير أن يتكلم، هذا مسلم، وهذه دعوة، يكفيك هذه دعوة. من خلال سمتك قد يتساءل من يراك: ما هذا؟ فهذه دعوة، فيبدأ يتعرف. في محيط عملك أنت لك العلو كمسلم، انتبه، اوعى ترضى بالدنية في دينك وتكون دايما تستحي أن تظهر شعائر إسلامك، أنت عالي قوي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. عجيب لأمها جعل الله لها العلو وترضى بالدنية، ده أنت عالي قوي بإسلامك، أحكامك كلها توافق العقل والفطرة وكل ما تتخيله من أصول العلم وقواعده، لماذا تستحي أن تظهر شعيرة الله؟ هي دي القضية، هي دي القضية يا إخوة. إذن شرف الدعوة عظيم، فالذي يتعلم ولا يعمل جرمه كبير وعاقبته وخيمة، كما بين نبينا صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الرجل الذي أخذ الغلول، الغلول أن يأخذ شيئا من الغنائم قبل أن يقسمها ولي أمر المسلمين، يعني في معركة من أجل دين، لا من أجل دنيا ولا من أجل أحزاب ولا سياسات، ولكن فيها رفعة لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت إمرة ولي أمر المسلمين، حدثت غنائم للمسلمين. خلي بالك، لأن الجهاد يا إخوة دلوه له ضوابط شرعية، مش تنظيم ينشق عن الأمة يقول لي فرات الجهاد، جهاد مين؟ لا جهاد خلفك، هذا إفساد في أرض الله عز وجل. الجهاد لا يكون إلا خلف راية واضحة، راية ولي أمر المسلمين، انتبهوا لهذا جيدا، لأن العاطفة العاصفة التي جرفت شبابنا ودمرت أمتنا وسفكت دماء المسلمين وسلطت الأعداء على خيرات المسلمين بسبب أن الأمة في استضعاف، ثم ينشق منها منشقون ويزعمون الجهاد، جهاد من يا ولد؟ هذا إفساد وليس بجهاد، والله هذا إفساد وليس بجهاد، لأن الجهاد المشروع لا يكون إلا تحت راية واضحة، وإلا إن مت مت ميتة جاهلية وأنت تساعد على إنهاك الأمة المستضعفة، فالأمة المستضعفة تصبر حتى تعد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، من صدور عارية وشباب تضيع وبلاد تدمر وتهدم أمام إيه؟ آلة لا ترحم باسم إيه؟ الجهاد. طب جاهدوا، نقول له طب جاهد نفسك الله يرضى عليك، وقم من نومك لصلاة الفجر، جاهد نفسك وحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، جهاد بلا علم يكون إفسادا، جهاد بلا فهم يكون إفسادا، فانتبهوا، دي تعاليم، دي قيم، دي أحكام. فنسأل الله السلامة، الفهم الفهم، فلازم نرجع لأهل العلم، لازم نكون رجعين، مش ناخد فتاوينا من اليوتيوب ولا الإنترنت، الرسائل ما شاء الله حلوين في الرسائل، ها حلوين في التشيير، خش على الفيسبوك وابعت ما شاء الله، قاعدة يهلك الأمة هو قاعد نايم، فإن لله وإنا إليه راجعون. الآن كل من تضرر من هذه الأحداث ماذا يتمنى؟ أن يرجع الزمان، أن يرجع الزمان، ولكن الزمان لا يرجع، فانتبهوا يا عباد الله. فالغلول شوف شمله، هنشوف دلوقتي، أخذها من غير إذن ولي الأمر، تعالوا نشوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، أو كما قال النبي. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي وأخرجه الإمام مسلم. إيه معنى الشملة؟ عارف الشملة عبارة عن قطعة قماش بتسميها أنت كده التلفيحة أو الإشارب، اسمه إيه؟ إشارب، شال بتاع كده تحطها كده في البرد، أخذها قبل تقسيم المغانم. ده مجاهد، خلي بالك، يجاهد في سبيل الله، انتبه، مع رسول الله، عجبته دي خدها من غير ما تتقسم. النبي قال عنه لما علم، قال: اسمع، والذي نفسي بيده. النبي يقسم بالله، يقسم إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا، أي في قبره، يا رب سلم. وده صحابي أخذ من غير إذن ولي الأمر، خلي بالك، أخذ من غير إذن ولي الأمر في جهاد لنصرة دين، وتم فيه النصر للمسلمين بقيادة رسول الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. شملة. فالغلول من أسباب عذاب القبر. وفيما خرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللباس، باب من جر ثوبه من الخيلاء، من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أو كما قال النبي. انتبه هنا إلى فقه الإمام البخاري حمك. ففقه البخاري يؤخذ من تراجمه، أي عناوين الكتب والأبواب. ترجم لهذا الحديث في كتاب اللباس باب من جر ثوبه من الخيلاء، من جر ثوبه من الخيلاء. نقف هنا، هل هناك فارق بين الكبر وبين الخيلاء؟ نعم، الكبر عمل من أعمال القلب، أن تجد في نفسك أنك أفضل من غيرك، أنك أفضل من غيرك، فيكون عندك نوع من أنواع العلو الباطل. طيب، إذا خرج هذا الكبر إلى الجوارح وترجم لعمل يسمى الخيلاء، يسمى الخيلاء. ولذلك في الملبس الآن، يعني الكبر اللي في القلب انتقل إيه للجوارح، بدأ يلبس الثياب تجرجر، يعني تحت الكعبين، تحت ايه اللي بنسميه الاسبال، اسبال الازرة، الازار يعني، سواء كان سروال يكون تحت الكعبين او قميص يكون تحت الكعبين، يعني اللي يلبس ثياب من الرجال طبعا، ان المرأة لازم ثيابها يكون طويل يجرجر على الارض، نتكلم عن الرجال، لو لبست ثياب تحت الكعبين اكون داخل ضمن العذاب ده؟ نقول لك لا، انتبه. قف هنا، نفرق بين أمرين، بين من يلبس هذا كبرا وفخرا وخيلاء، لأن كان من عادة العرب في الجاهلية كانوا يفرقون بين السيد والعبد، إن السيد ملابسه طويلة وتجرجر فورا منه في الأرض، والعبد يلبس لمنتصف الساق عشان يعرف إن ده عبد، فكان السادة يلبسون ده إيه؟ خيلاء وعظمة. ماشي. طب لو واحد جرجر ثوبه ليس من الخيلاء، ما يدخلش ضمن الوعيد ده، ولكن نقول له لا تتشبه بالمتكبرين. طيب، من النصوص مثلا لما تقرأ في باب الأزرة وأحكام الأزرة هتجد نصوصا مطلقة وأخرى مقيدة. من المطلقة: من جر ثوبه خيلاء، لا عفوا، إن الله لا يقبل صلاة من مسبل، هذا بالإطلاق. مسبل يعني إيه؟ ملابسه تحت الكعبين. تعرفين الكعبين؟
نعم.
طيب الحمد لله. للعظم اللي على اليمين وعلى الشمال في القدم. لو البنطلون بتاعك ده تحت منها ربنا يسلم، لازم ترفعه تاني اهو، واحده واحده اهو. طيب النبي قال ايه؟ لا يقبل الله صلاة من مسبل. نقف هنا، مسبل هنا جت مطلقة، ما قالش الإسبال ده كبر وخيلاء ولا لا، صح؟ على الإطلاق هنا. أي مسبل، لو قرأ كان الناس أي مسبل لا يقبل الله منه إيه؟ الصلاة. طب نقف مع كلمة لا يقبل الأول، هل معناه صلاته باطلة؟ لا مش باطلة، يعني ما يعيدش، لا لا ما يعيدش، لكن الله لا يرضى عنها، لأن معنى لا يقبل يعني غير راضي سبحانه جل جلاله، مش راضي عن صلاتك، ولكن تسقط بها الفريضة، ما عليكش إعادة. عشان بس نفهم ألفاظ اللغة، لأن أحيانا بعض الناس بيفتي بلا علم ويتكلم بلا علم، زي اللي مثلا تجد أنت بعض الكلمات كده اللي البعض يبدأ يتنطع فيها. إزاي الناس يعتادوا البسطاء لما في مثلا عنده مشكلة أو كذا، فتلاقي واحد بيحمد ربنا له يستاهل الحمد، يستاهل الحمد، صح؟ تسمع الكلام ده ولا لا؟ هو احنا عندنا اهل مصر كتير الكلام ده، ما ادري بقى عندكم موجود ولا مش موجود. فتجد واحد يتنطع من لك رساله يقول لك يستاهل الحمد كلمه باطله. ليه يا فصيح زمانك؟ يقول لك اصل معنى يستاهل يعني بباب العاطف، يعني هو ضعيف ومحتاج ان احنا يعني يستاهل الحمد، ويقعد يقصل ويفصل وكلامه كله باطل. كلامه كله ايه؟ باطل، كلام جاهل جهول لا علم له بلغة العرب. لما ترجع لكلمة يستاهل الحمد في لغة العرب اسمها يستأهل، اي هو الاحق. إما أقول فلان يستأهل كذا بس خففت الهمزة، يعني يستاهل، يعني إيه؟ هو أحق بكذا، أهل الله. فلما أقول يستاهل الحمد يعني الله أحق بالحمد، فلا حرج فيها لغة بل موافقة للغة السليمة الصحيحة. فتجد البعض يتنطع ويقعد يتفزلك وهو مش ما عندوش علم، ماشي؟ فننتبه يا إخوة، مش أي حاجة تعجبك على الفيسبوك تعمل لها مشاركة، الله يبارك فيك، ارجع لأهل العلم واسألهم، خلاص؟ لأن في موجة الآن على الفيسبوك لترويج الأباطيل، أحاديث مكذوبة وباطلة وموضوعة وكلها من كتب الروافض، وإبطال لمعجزات النبي، زي يقول لك الأمية، بيقولوا النبي أمي وده كلام باطل، إزاي أمي؟ النبي كان يتعلم ويقعد يألف بقى عشان يبطل المعجزة، وده كله من كلام الروافض. وتلاقي الأخ يقعد يشير ويبعت لك ويعمل لك كلام باطل، انتبه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، أرجوك اوعى تنزل شيء يتعلق بالدين إلا ما تسأل، إلا ما تسأل عنه. ما سألتش اوعى تنزل، لأن الفيسبوك قناة مفتوحة يقرأها الملايين، وتبقى حضرتك المشارك في الباطل إن أنت اللي نشرته، وتتحمل وزر كل من قرأ وكل من شارك وكل من رسل. فاوعى ترسل أو تشارك أمرا وإن أعجبك إلا بعد أن ترجع لأهل العلم. أي أمر يقول لك حديث إذا ما كانش مخرج ببيان المصدر بتاعه وأقوال العلماء فيه، اوعى تشاركه لأنه ليس بحديث. لأن صاحب العلم إن قال لك قال رسول الله، قال لك أخرجه فلان عن فلان وسنده كذا ودرجته كذا، ده صاحب العلم. إنما الجاهل ما يذكر مصدرا ولا سندا، واضح؟ ماشي محمد، تقول لهم كده اوعوا تشاركوا شيء إلا بعد سؤال أهل العلم، لأن ده دين يا إخوة، ده دين، الله يبارك فيكم. الآن العاطفة بقى أي حاجة تعجبك ما شاء الله تروح خبطها، وممكن تكون من أبطل الباطل، ممكن تكون بتهدم عقيدة، ممكن يكون فيها السم مدسوس بالعسل وأنت لا تدري لأنك مش من أهل العلم. طب ارجع لأهل العلم، ارسل لنا يا سيدي على الواتساب وقول لي يا شيخنا الحديث ده صحيح ولا لا، بس مش تتعب وانتظرنا نرد عليك. ساعات الشيخ بتتأخر، يا سيدي انتظر، هو انت حابك تشاركها النهارده؟ انتظر يوم واثنين، لازم يعني ارص عليك حاجه غريبه جدا، انتظر لما افضى ابقى اشوفها وارسل لك الاجابه، فاهم؟ الطياره هتفوت صاحبي، ايه خايف حد ينزلها قبله. فتثبت قبل ان ترسل او قبل ان تشارك. فدي قضيه لازم ننتبه لها يا اخوه، الله يبارك فيكم، لان قضيه خطيره جدا. فاذا لا تتكلم الا بعلم. يبقى لما نسمع كده لا يقبل الله صلاه من مسبل، المسبل عرفناه اللي يجرد ثوبه تحت الكعبين من الرجال. طيب ايه معنى لا يقبل؟ العلماء تكلموا في كلمه لا يقبل دي، فبعضهم قالوا ده الأرجح، أن معنى لا يقبل أي لا يرضى عن صلاتك وتسقط بها الفريضة فلا إعادة عليك. طيب أدي واحد، يبقى المزبل هنا جت إيه؟ مطلقة. وإحنا قلنا لك بقى في اللغة يستاهل حلوة، صح؟ ماشي، عشان ما تشاركش المشهور ده، الله يبارك، قل له كده اللي يقعدوا يفتوا دول بلا علم. اثنين، نصوص جات مقيدة زي الحديث اللي بين ايدينا ده، مقيد النبي قيده، فقال بينما رجل يجر إزاره إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. البخاري حطه تحت باب الخيلاء، لأن في نصوص تاني في نفس الباب ده النبي قيدها وقال من جر ثوبه خيلاء. من جرى ثوبه ايش؟ خيلاء. التقييد ده العلماء يقولون ايه؟ فيحمل المطلق على المقيد، ودي من قواعد العلم. ذاك لو تذكر دائما اقول لك لا يتكلم في العلم خاصة في القرآن والسنة الا من كان على علم بالعام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، ان دي احكام. واضح؟ المجمل والمفصل. ما انت تتكلم في الدين ازاي الا بقى انك تكون قصاص بتاع حواديت، احكي وتجيب الاباطيل، ودي دي حاجه تانية بقى، تضر نفسك وتهلك غيرك، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه عندما دخل المسجد فوجد قصاصا يقص ويحدث الناس في المغازي والسير. فشوف فقه سيدنا علي بن ابي طالب، وشوف حراس الحدود، العلم كان له حراس من العلماء. لما حراس الحدود قالوا انفتحت الدنيا على الباطل، نسأل الله السلامة. فقال علي للمتكلم هل أنت على علم بالناسخ والمنسوخ؟ قال لا. فرق علي أذنه وقال قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم فقد هلكت وأهلت. هذا علم يا إخوة، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم يؤخذ عن العلماء، يؤخذ عن طلاب العلم المتقنين، مش الهواة والمحبين، لا لا لا، ده علم فلابد أن نتثبت له. طيب يبقى عندنا قاعدة اسمها المطلق يحمل على المقيد. يعني إيه؟ يعني في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقبل الله صلاة من مسبل، ده مطلق. جه حديث آخر من جر ثوبه خيلاء، فنقول لك خيلاء ده مقيد، قيدت الإسبال المحرم بإيه؟ بالخيلاء. يعني لبس كده متكبر على الناس زهوا، فهو ده اللي دخل في التحريم ودخل في كل ما يرد من عقوبات. طب واحد ما جرهوش خيلاء، طبيعة عمله أو كذا، البنطلون مش عارف زي أحيانا تجيب لبسة كده وما فيش حد، انت في أوروبا هنا ما فيش حد يأثر لك، وعشان تأثر هتدفع ثمن القميص بتاعك 5 مرات، خلاص؟ فلبسه مغلوب على أمره لا يريد الإسبال، ماشي كده؟ هذا لا يدخل ضمن الحديث. ولكن نقول الله يبارك لك، حتى وإن لم تلبس ذلك خيلاء فابتعد عن التشبه بالمتكبرين. لان ده لبس المتكبرين، فلا تتشبه بهم. شوف حد كده يكون خياط كويس وخليه يعمل هولك، يأثر لك القميص شوية، وخليه يسيد على الحد الأدنى عند الكعبين، مش نقول لك لنص الساق كما كان يلبس نبينا، كان إزار النبي لغاية نصف ساقه، وكل الأنبياء كده عشان ترتاح، مش محمد فقط، جميع أنبياء الله ورسله ده هدي وسمة الأنبياء، يلبسون حتى نصف الساق، فهذا هديهم وهذا دلهم وهذا سمتهم، واضح؟ كنا قديما لو لبست القميص كده تاخد تريقة قد كده، لما الغرب طلعوا موضة البرمودة كله لبس البرمودة لغاية نص الساق. يا أولادي يعني لازم يجي من عند الخواجة ما يجيش من عند النبي، اللي يجي من عند النبي نقعد نتشدد عليه ونها اللحية لما جت من عند النبي يتشدد وتنطع، لما عملوها موضة في الغرب تلاقيهم بقوا يلتحوا عشان بقت موضة مش سنة. ها اللي عامل لك موضة كده لحية على الموضة وشنب كبير قد كده، طب احلق شنبك، طيب طبق السنة. فدي قضية خطيرة جدا يا إخوة، قضية خطيرة جدا. فنقول لك لا تتشبه بالمتكبرين، ارفع سروالك الله يبارك لك لغاية الكعبين، لحد الكعب حتى يكون أشيك وأنقى وأطهر، لما تكون ماشي في منطقة مش عارف ايه ما يتلوثش ما يجرجرش البلاوي، وتلاقي واحد الواد لابس لك البنطلون الجنس ومنزله تحت الحذاء بتاعه ماشي بيجر بيه في القرية ونازل من ورا وحالته بؤسي، ليه كده يا ابن الله؟ ليه يا ابني كده اللي بتعمله في نفسك وتخالف المنهج؟ ليه؟ احنا خايفين عليك. سيدنا عمر لما رأى الشاب يجرجر ثوبه، عمر هو بيصعب دما بيموت رضي الله، قال أيها الشاب ارفع ثوبك فإنه أنقى له واتباع لنبيك وأرضى لربك، بيموت وحريص على السنة، حريص على السنة، ارفع يا ابني ثوبك، ليه؟ أنقى لثوبك، يبقى نظيف من القذورات في الطرقات، أدي واحد. اثنين، واتباع لنبيك، تتبع هدي الأنبياء، ومرضاة لربك، مرضاة لربك. يا إخوة، ما أحوجنا أن نتعامل مع ربنا بهذا الخلق، خلق المراقبة. الإمام أحمد رضي الله عنه أرضاه بلغه أن أحد طلابه يقوم الليل بالقرآن، فدعاه يوما قال بلغني عنك كذا وكذا، قال نعم، قال أريد منك الليلة أن تقيم الليل وكأنك تقرأ القرآن على أحمد بن حنبل، أنت بتقيم الليل أكنك بتقرأ قدام مين؟ إمامك وشيخك ومحدث زمانك الإمام أحمد ابن حنبل. قال أفعل إن شاء الله. راح ثاني يوم جيل الشيخ الإمام، قال أخبرني بربك ماذا صنعت؟ قال لم أتمكن من قراءة 10 أجزاء. طيب، قال إذن اذهب الليلة وقم الليل وكأنك تقرأ على رسول الله محمد بن عبد الله، وانت واقف بتصلي كده كأن النبي قدامك بتقرأ عليه القرآن وانت بتقيم الليل. قال أفعل إن شاء الله. ذهب ثاني يوم راح للإمام سأله أخبرني بربك كم قرأت في ليلتك؟ قال والله ما استطعت أن أكمل جزء عامة. لما بدأ يستحضر وجود النبي أمامه وهيقرأ القرآن على النبي، ما قدرش يكمل جزء عامة في ليلة كاملة في قيام ليل. قال يا ولدي اذهب الليلة وكأنك تعرض القرآن على رب العزة جل في علاه. قال أفعل إن شاء الله. هتقرأ القرآن أمام ربك وتقيم الليل أمام ربك. وذهب الشاب في اليوم الثالث، أتى معلمه باكيا قال والله ما استطعت أن أقرأ الفاتحة في ليلتي كاملة. مراقبة، لما تيجي تصلي ربك أمامك، الله أمامك، لما تتحرك الله أمامك، عظم ربك، عظم خالقك. من هنا تأتي الخشية. هل علمتم قيمة العلم؟ هل علمتم لماذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء؟ لأن العلماء هم من عرفوا ربهم فكانوا أشد الناس له خشية. فأود منك أن تحيي في نفسك هذه العبادة، عبادة المراقبة. راقب ربك في قولك، راقب ربك في عملك، راقب ربك في سمتك، في كل شيء. إن أردت النجاة فانظر إلى هذا الذي كان يجرجر إزاره خيلاء وكبرا، إذ خسف به فهو يتجلجل، يتجلجل يعني يسوخ في الأرض، يا رب سلم، مع اضطراب شديد، ويندفع من شق إلى شق. شوف واحد بيهوي في الأرض من داخل الأرض ويتخبط في عذاب أليم إلى يوم القيامة، يعني في قبره، الذي يجرجل الثوب خيلاء وكبرا وفخرا. المقام يضيق بنا دائما أبدا، وعقارب الساعة تطاردنا، والحديث عن أسباب عذاب القبر يطول، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.